شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
قال رحمه الله تعالى: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أمل لكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
هذا الباب فيه أن أهل العلم ينبغي لهم أن يجعلوا للناس أياما يتلقون فيها عنهم المعارف والعلوم. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة، أي أياما محددة للتعليم، وأن ذلك مما يحصل به المقصود ويحصل به النفع للناس، أن يكون التعليم واضحا. ومن أمثلة هذا هذه الدورات التي تقيمها رئاسة شؤون الحرم، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها في أيام معلومة محددة معلنة بأوقاتها ابتداء وانتهاء، والمثول المعلمة هو مما يندرج في ما ذكره البخاري هنا: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة، معروفة مبدأ ومنتهى للتحصيل وإدراك المعارف. وساق بإسناده عن قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهذا أخو لأبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف الشهير، وهذا شيخ البخاري وهو دون الأول في المرتبة والمنزلة. قال حدثنا جرير الضبي عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس. عبد الله يعني عبد الله بن مسعود، يذكر الناس كل خميس. وهنا انتبه إلى إشكالية تقع عند بعض طلبة العلم في بعض ما يفعله العلماء. على سبيل المثال، ما يفعله كثير من الأئمة من التحديث بعد العصر، قراءة شيء من العلم بعد العصر في المساجد على الجماعة. هناك من يقول هذه بدعة، كيف تحدثون الناس بعد كل صلاة عصر على هذا النحو؟ يقال لهم: هذا ابن مسعود كان يتخول يذكر الناس في كل خميس، فهل هذا بدعة؟ الجواب: لا، ليس بدعة، لأن أصل التعليم مطلوب، وتحديد الوقت يرجع إلى ما يتحقق به المصلحة، لأن الصحابة فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعاهدهم يطلب الأوقات المناسبة التي بها تحضر قلوبهم وتحضر أفهامهم فيعلمهم ما شاء الله تعالى من العلم. فابن مسعود رضي الله عنه كان يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، هذه كنية عبد الله، كنية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، يعني لنا رغبة أن تذكرنا في كل يوم وليس في يوم الخميس. قال: أما إنه يمنعني من ذلك، الذي يمنعني من أن أذكركم كل يوم، أني أكره أن أمل لكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. إذا كان السآمة يمكن أن تدب إلى قلوب الصحابة، مع أن المحدث هو من أفصح الخلق وأعظمهم بيانا وأكرمهم مكانا وأعلمهم بالله صلوات الله وسلامه عليه، فمن دونه من باب أولى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي المتلقي في وقته وفي الحالة المناسبة للحديث، فينبغي لكل متحدث يحدث الناس على وجه العموم أن يراعي المناسب مخافة السآمة على المتلقين. وليعلم أن السآمة أمر طبيعي لا يذم عليه الإنسان، لا يذم عليه الإنسان، ولذلك أمر المعلم بأن يراعي أمر السآمة لأن يجنب المتلقين السآمة. لكن ما الذي ينبغي لطالب العلم؟ ينبغي لطالب العلم أن لا يستسلم للسآمة، واضح؟ أن لا يستسلم للملل، لأن استسلامه للملل هو انقطاع عن التحصيل، كما قال الشاعر: وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، حتى مل أكثرهم. تصور الطالبون للعلم يسيرون في طريق، هذا الطريق كلما مضت مسافة تناقص عدد سالكيه. سبب هذا التناقص ما هو؟ العوارض التي تعرض للناس لتصرفهم عن العلم، ومنها الملل. وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، من الذي يصيب ما يريد؟ وعانق المجد من أوفى ومن صبر، إنما يصل للغاية من صبر وحمل نفسه وساسها بما يصلحها حتى تستقيم على الجادة وتصل إلى الغاية والمقصود. ولهذا ينبغي للإنسان أن يسوس نفسه على وجه يدرك به المطلوب. وابن عباس رضي الله عنه كانت الوفود تأتي إليه من طلاب العلم يتلقون عنه، حتى إذا شعر بشيء من السآمة أمر، وهو المعلم، أمر بأهل الشعر أن يدخلوا ليدفع السآمة عن نفسه رضي الله عنه وعن سامعيه وعن من يتلقى عنه. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله:
قال رحمه الله تعالى: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
هذا الباب باب شريف عظيم، فيه بيان فضل سلوك سبيل العلم. في الباب السابق تحدث المصنف رحمه الله عن التخول بالموعظة، وهذا توجيه لمن؟ للمعلمين، أن يتخولوا الناس بما يوصل إليهم المعرفة على وجه لا سأمة فيه ولا ملل. في هذا الباب يقول المصنف: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يرزقه فقها وفهما في الدين. من يرد الله به خيرا في دنياه وفي أخرى يفتح له باب التعلم، يرزقه الفهم لهذا الدين. وهذا فيه حث على المعلمين اشتغالا بالتعليم وتبليغ دين الله عز وجل، وهو حث للمتعلمين أن يبذلوا قصارى جهدهم فيما يدركون به المقصود من التعلم. فإن خير ما اشتغلت به النفوس العلم بالله والعلم بالطريق الموصل إليه، فإن خير ما اشتغلت به النفوس طلب العلم. ولذلك ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث ليبين فضل الاشتغال بالعلم. قال: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وساق بالحديث موصولا من طريق سعيد بن عفير الأنصاري المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله عن يونس عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري قال قال حميد بن عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة رضي الله عنه: سمعت معاوية، يريد ابن أبي سفيان الخليفة الشهيد، خطيبا، أي أنه سمعه وهو يخطب يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يرزقه الفقه في الدين. وما المراد بالفقه في الدين؟ الفقه في الدين هو فهمه، الفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم. فقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يرزقه فهما في الدين. وقد تقدم هذا الحديث في باب العلم قبل القول والعمل، ورواه هناك معلقا وهنا رواه موصولا. وقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفقهه فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالدين هنا هو ما جاء به من الهدى ودين الحق من الكتاب والسنة. فمن فقه الكتاب والسنة فقد فقه في الدين، لأن الدين مستفاد من الكتاب والسنة. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فمن دلائل إرادة الخير إرادة الله عز وجل الخير بالعبد أن يرزقه الفقه في الدين. والفقه درجات ومراتب، وكل من كان له نصيب من الفهم فهو قد أراد الله تعالى به خيرا بقدر ما معه من الفهم. والناس في هذا متفاوتون، درجات ومراتب، ينبغي للإنسان أن يسعى وأن يحرص على أن يبلغ الذروة. المقصود بالفقه في الدين هو فهم كلام الله وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الأمر واضحا. ما المقصود بالفقه في الدين؟ فهم كلام الله عز وجل وفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وتأكد أيها الأخ الكريم أنه بقدر ما معك من فهم كلام الله وفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم تنال من العلم. وهذا هو الذي ميز جيل الصحابة والتابعين وتابعين من سائر طبقات الأمة، الذي ميزهم عن غيرهم هو أنهم كانوا أعظم الأمة فهما لكلام الله، كانوا أعظم الأمة فهما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أعظم الأمة عملا بقول الله وقول رسوله، لأن العمل ثمرة الفهم. والحديث فيه أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، هكذا قال بعض أهل العلم، لأن هذا مفهوم الحديث. وقال آخرون لا يلزم من قوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. والظاهر أن عدم الفقه في الدين دلالة عدم إرادة الخير بالعبد. ولذلك من والفقه في الدين مراتب ودرجات كما تقدم، كل مسلم يحتاج إلى قدر من الفقه في الدين، ثم بعد ذلك ما زاد من الفقه في الدين الناس فيه على درجات ومراتب شتى، لكن كل مسلم عنده جزء من الفقه في الدين بقدر ما فهم من كلام الله وكلام رسوله وبقدر ما عامل بقول الله وبقول رسوله. ولذلك قوله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين شامل لكل أحد من أهل الإسلام، لأنه عنده نصيب من الفقه في الدين، وهو القدر النصيب من العلم العين الذي تقدم ذكره قبلا في اللقاء السابق والذي قبله، أن العلم علمان، علم عيني وعلم كفائي، علم يجب على كل مسلم أن يتعلمه، وهو ما يقيم الإنسان به دينه اعتقادا وعملا، هذا العلم العيني، وهذا مطلوب من كل أحد، وهو نوع من الفقه في الدين لكنه نازل. وأما ما وراء ذلك من العلم الكفائي فهو فقه في الدين لكن الناس فيه متفاوتون على حسب ما يفتح الله تعالى على عباده من ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإنما أنا قاسم والله يعطي. قال بعض أهل العلم إنما أنا قاسم أي أقسم الأموال والغنائم وما يأتي من المال الذي يسوقه الله تعالى لرسوله، إنما أنا قاسم والله يعطي. وقال بعض أهل العلم إنما أنا قاسم أقسم العلم بينكم بتعليمه والله يعطي العلم، فيختلف الناس في الأخذ عنه، وهذا لعله أنسب لسياق الحديث، على أن من العلماء من قال إن هذا الحديث ثلاثة أجزاء وليس في سياق واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في ثلاثة مواضع وجمعها معاوية في سياق واحد أو جمعها الرواة في سياق واحد. وعلى كل حال إذا كان سياقا واحدا والنبي تكلم بذلك فالذي يظهر والله أعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم أي أقسم بينكم العلم بالتعليم والبذل لكل أحد، ثم الله يعطي، الناس يتفاوتون، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب مبلغ أوعى من سامع كما تقدم في الأحاديث السابقة. وقوله ولن تزال هذه الأمة، قال صلى الله عليه وسلم ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، هذا فيه البشارة لهذه الأمة بالعز والثناء، وأنها مهما نالها من شرور وأضرار وكيد الكفار ومكر الفجار إلا أن الله تعالى سيبقي في هذه الأمة ما يحفظ بها ما يحفظ به دينها وما يحفظها به عن الزوال حتى يأتي أمر الله. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقوله لن تزال هذه الأمة أي بمجموعها، لكن لا يلزم أن يكون هذا في كل الأمة. ولذلك قال بعض أهل العلم المقصود بالأمة هنا بعضها، لقوله لا تزال طائفة من أمتي، جماعة مجموعة، وهذه الطائفة ليست حزبا أو جماعة بعينها، إنما هي من اندرج في قوله صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان موافقا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم سائرا على طريقه وأصحابه فإنه من هذه الطائفة، سواء كان في شرق الأرض أو في غربها، سواء كان عالما أو متعلما، تاجرا أو صانعا، ما دام أنه ملتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه سلف الأمة فإنه منضم إلى هذه الطائفة. فقوله صلى الله عليه وسلم لن تزال هذه الأمة قائمة، الأمة بمجموعها محفوظة، حفظها الله بطائفة منها تقوم على نحو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد وفي القول وفي العمل حتى يأتي أمر الله. لا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، يعني على دينه وشرعه وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضرهم من خالفهم، أي لا يضرهم من تخلى عنهم ولا من حاربهم ولا من وقع في أعراضهم ولا من اعتدى عليهم بأنواع الاعتداء حتى يأتي أمر الله، أي حتى يأتي قضاؤه. فأمر الله السابق أمر شرعي، وأمر الله اللاحق أمر قضائي قدري كوني. فقوله صلى الله عليه وسلم قائمة على أمر الله يعني على دينه، ودينه شرع، فالأمر هنا هو الأمر الشرعي، قائمة على أمر الله الشرعي، لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أي حتى يأتي قضاؤه. فأمر الله هنا أمره الكون القدري. وما هو أمر الله الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هنا؟ هو ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث ريحا ألين من اليمن، إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدعوا أحدا ممن في قلبه مثقال حبة من إيمان، أي تقبض أرواح المؤمنين جميعا أينما كان، وهذا في آخر الزمان، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، كما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث عبد الله بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ومن هم شرار الخلق؟ فسره حديث أنس في صحيح الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله، أي لا تقوم إلا على مشرك وهم شرار الخلق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في سياق هذا المعنى: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال في حديث أم حبيبة وأم سلمة لما حدثه عن كنيسة الرأياء في الحبشة قال وما فيها من التصاوير، قال: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح اتخذوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. فشرار الخلق هم المشركون الذين يعبدون غير الله عز وجل. فقوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله المقصود به الريح التي يبعثها الله تعالى فتقبض أرواح كل مؤمن ولو كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. وهذا الحديث مناسبته ظاهرة لما ساقه في أوله: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم، الباب الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب الفهم في العلم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى النبي إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النعلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة.
باب الفهم في العلم. هذا الباب كالبيان والتفسير لمعنى الفقه في الدين في الباب السابق. الباب السابق باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. في هذا الباب بين لنا ما معنى الفقه في الدين، فقال باب الفهم في العلم أي في منزلته وبيان مكانته. فالفهم هو الذي يحصل به الفقه في الدين. لا يمكن أن يدرك الإنسان الفقه في الدين إلا بالفهم، والفهم نعمة ومنة من الله عز وجل يمن بها على عباده، يدركون بها المعاني، يتفهمون بها كتابه. وقد قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فتدبر القرآن هو تفهمه وطلب معناه وإدراك ما فيه من الأسرار والحكم. فالفهم في الدين منزلة عليا، ترجم له المصنف رحمه الله هنا بقوله باب الفهم في العلم أي مكانته ومنزلته. وساق في ذلك ما سبق من حديث علي من حديث علي وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان قال لي ابن أبي النجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر. هذا المحدث هو مجاهد بن جبر الإمام المفسر تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، يقول صحبت ابن عمر إلى المدينة في سفر، لم يذكر المنطلق لكن ذكر الغاية. فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، يعني في طول تلك السفرة لم يحدث إلا حديثا واحدا. وهذا يناسب ما تقدم من مسألة التخول بالعلم، وأنه لا يكثر الإنسان على أصحابه فيملوا. فلم يسمعه في السفرة كلها إلا في حديث واحد. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار. الجمار هو شحم النخل، الجمار هو شحم النخل، وعرفه بعض قال هو قلب النخل، ويؤخذ بعد أن يجفف فيذر في طلع النخل ليلقح به ويؤكل، طعمه لذيذ أبيض في رأس النخلة. فأتي بجمار أي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم أي صفتها كصفة المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم أي أصغر الحاضرين في المجلس فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. الشاهد في هذا الحديث هو ما فتح الله تعالى به على ابن عمر من الفهم، حيث إنه أدرك السؤال جواب السؤال مع كون الحديث مع كون المجلس حوى أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أنه ينبغي أن لا يحقر الإنسان نفسه ولو كان صغيرا، بل قد يفتح الله عليه من الفهم والإدراك ما ينبغي أن يعتني به لينميه ويزيده ويرتقي به إلى أعلى. فإن الكبراء الذين ترونهم لن يعمروا ولن تطول بهم ولن يخلدوا، بل سيمضون ويخلفهم طلبة العلم الذين تلقوا عنهم. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بنفسه، فإذا آنت نفسه حفظا فهما إدراكا ينبغي له أن ينمي هذا وأن يزيد وأن يعتني به ليصل إلى الغاية من الفقه في الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. والفهم نعمة من الله يهبها من يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله يعطي. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي جحيفة أنه سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له في سؤاله هل عندكم من كتاب، يعني هل لكم كتاب يخصكم يا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا إلا كتاب الله. هذا واحد. وفهم يعطيه الله تعالى الرجل، هذا الثاني، وإلا ما في هذه الصحيفة، وهي صحيفة كانت عند علي رضي الله عنها عهد بها إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما في هذه الصحيفة فيها فكاك الأسير وجملة من الأحكام ولا يقتل مسلم بكافر وجملة من الأحكام ثلاثة أحكام شرعية لا علاقة لها شيء من التخصيص الذي يدعيه من يدعيه لأهل البيت عليهم السلام وصلاة الله وسلامه عليهم. يقول المصنف رحمه الله: باب الاقتباط في العلم والحكمة.
قال رحمه الله تعالى: باب الاقتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال حدثنا الحميني قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
هذا الباب باب الاغتباط في العلم والحكمة. الاغتباط مأخوذ من الغبطة، والغبطة هي تمني ما عند الغير من الخير والفرح به، الفرح مع التمني. الغبطة هي أن تفرح بما أنعم الله تعالى به على غيرك وتتمنى أن يرزقك الله مثل ما رزقه، سواء كان ذلك في خير الدنيا أو في خير الآخرة. وبالتأكيد أن الأعلى والأسمى والأرقى والأرفع والأنفع والأبقى هو ما يتعلق بخير الآخرة، ما يتعلق بالعلم والحكمة. ولذلك هنا قال: باب الاغتباط في العلم والحكمة، أي الفرح بما من الله تعالى به على غيرك من العلم والحكمة. وهذا يدل على سلامة الصدر، وأن مما ينبغي أن يعتني به طالب العلم أن يكون سليم الصدر لإخوانه المسلمين، فلا يحسد أحدا ولا يكره نعمة أنعم الله تعالى بها على أحد، بل يفرح بما أنعم الله تعالى على إخوانه ويتمنى أن يمن الله تعالى عليه بفضله. هذا معنى قول باب الاغتباط في العلم والحكمة. والعلم المقصود به قول الله وقول رسوله، والحكمة المقصود بها الفهم والإدراك للمصالح والمفاسد، فإن الحكمة أمر زائد على العلم. عندما يبلغك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فقد بلغك علم. وعندما تتأمل في المعنى وتتدبر وتأخذ منه فوائد، فأنت قد من الله عليك بالحكمة. فالحكمة هي أمر زائد على مجرد العلم والفهم إلى إدراك المصالح والمفاسد، فإنها نعمة عظمى يمن الله تعالى بها على العبد. فكم من إنسان عنده علم ولا حكمة عنده، فليس العلم قرين الحكمة، بل تكمل النعمة باجتماع الأمرين. ولننظر فيما ساق المصنف رحمه الله. أولا ساق عن عمر فقال: وقال عمر معلقا، وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا أو قبل أن تسودوا. تفقهوا أي أطلبوا الفقه في الدين والعلم والفهم في كلام الله وكلام رسول، قبل أن تسودوا أي قبل أن تتصدروا للناس. لماذا؟ لأن التصدر للناس قد يكون حائلا بين الإنسان وبين التفقه، من حيث كثرة الأشغال المترتبة على التصدر، ومن حيث ما قد يقع في قلوب بعض الناس من الأنفة عن أن يقبل علما ممن دونه بعد أن ساد وتقدم. فهذان مانعان يمنعان من ساد من التعلم. ولذلك قال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا أو قبل أن تسودوا. وهذا لا يعني أن الإنسان إذا ساد لا يتفقه، بل لا يزال الإنسان بحاجة إلى العلم ما دام حيا. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. ولم يكن هذا مقصورا على مرحلة ولا على عمر ولا على فترة، بل هذا مطلوب على مد الأيام وتعاقب الليالي والأيام. فقول عمر تفقه قبل أن تسودوا لا يعني أنه إذا ساد الإنسان لا يتعلم، بل لا بد من التعلم. وليكن شعارك من المحبرة إلى المقبرة، فأنت تتعلم في كل لحظاتك، ولا يمنعك من التعلم كبر سن ولا تقدم عمر ولا علو مكانة ولا رفعة منزلة ولا غير ذلك مما قد يتوهمه الإنسان شيئا, يتوهم الإنسان أنه مانع, أنه مانع له من التعلم. ساق المصنف حديث الحديث بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. لا حسد, الحسد مذموم, فكيف يقول لا حسد إلا في اثنتين؟ فهم من هذا أن الحسد المأذون فيه هنا ليس هو الحسد المذموم, لأنه استثنى منه حالين. الحسد في الأصل هو تمني زوال النعمة عن الغير, هكذا قال كثير من الشراح. الحسد ما هو؟ تمني زوال نعمة الله عن الغير, سواء كانت نعمة دين أو نعمة دنيا. وقال آخرون بل الحسد كراهة نعمة الله على الغير ولو لم يتمنى زوالها. وهذا أيهما أشد؟ أيهما أشد في, 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 في سعة المعنى؟ المعنى الأول أو الثاني؟ الثاني, لأنك إذا كرهت نعمة الله على الغير حتى لو لم تتمنى زوالها, حتى لو لم تتمنى زوالها فأنت آثم. مجرد ما قام في قلبك من كره نعمة الله على غيرك هذا حسد. أما إذا تمنيت زوال النعمة عن الغير فأنت ارتقيت إلى مرتبة ثانية في الحسد, وهي أعلى من الأولى وأغلب وأشد في الجرم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين, رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق, ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. المقصود بالحسد هنا الغبطة وليس تمني زوال النعمة عن الغير, فإن ذلك اعتداء لا يأذن به الشرع ولا يقره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت من أنعم الله عليه بالمال فسلطه على هلكته لا يجوز لك أن تتمنى زوال النعمة عنه. لكن المقصود بالحسد هنا هو أن تتمنى أن يكون لك مثل ما له من الخير لتعمل به مثل ما عمل, كما جاء في حديث أبي كبشة الأنماري في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا إنما هذه الأمة أربعة, فذكر من آتاه الله علما ومالا, ومن آتاه الله علما ولم يؤته مالا, ومن آتاه الله مالا ولم يؤته علما, ومن لم يؤته علما ولا مالا. وكان الأول في الاثنين على مرتبة والثاني يتمنى أن يدرك مرتبة الآخر, فكان في الأجر سواء في المرتبة الأولى وكان في الوزر سواء في المرتبة الثانية. فالمقصود بالحسد هنا هو التمني, التمني هنا مأذون فيه وهو المقصود بالحسد. لا حسد إلا في اثنتين, رجل الأول أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق, أي على إنفاقه في الحق, أي فيما هو خير, سواء كان ذلك في النفقات الواجبة أو كان ذلك فيما فرضه الله عليه من الزكاة أو كان ذلك في الصدقات أو كان ذلك في الأوقاف أو كان ذلك في الوصايا أو كان ذلك فيما كان من أوجه الإنفاق الصالحة. فسلطه الله فسلط على هلكته بالحق, هذا الأول وهو ما يتعلق بعطاء الدنيا. ورجل آتاه الله الحكمة, الحكمة هي العلم مع البصيرة ومع حسن التصرف, ولذلك قال فهو يقضي بها ويعلمها. فالحكمة أثمرت أمرين, تعليم وهذا يتعلق بالعلم نقل رب مبلغ أو عام سامع, لكن الحكمة أمر زائد وهو أن يضع هذا العلم في مواضعه وهو أن يراعي المصالح والمفاسد في تنزيل هذه الأحكام الشرعية, وإذا قال ويقضي بها فالحكمة منزلة عالية أعلى من العلم. قال الله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا, إيش أخوان؟ خيرا كثيرا. ما الرابط بين الاثنين؟ لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذين في هذا الحديث؟ جمع بينهما لأن بهما قوام المصالح, فالأول فيه قوت الناس قوت الأبدان، الأول الذي ذكره فيه قوت الأبدان بالعطاء والإنفاق، والثاني فيه قوت القلوب بالعلم والبيان. فجمع الحديث فضيلة هذين الرجلين وشرع للأمة تمني إدراك هذه المنزلة، منزلة من عنده علم يسلطه الله تعالى على هلكته في الحق، ومنزلة من عنده منزلة من عنده مال يسلط الله تعالى على هلكته في الحق، ومنزلة من عنده علم يقضي به ويفصل بين الناس فيه ويبين الأحكام الشرعية وأيضا يعلمه للناس، فهو عالم معلم فقيه. جمع الله تعالى له هاتين المنزلتين. وقوله صلى الله عليه وسلم ورجل آتاه الله الحكمة، في بعض الروايات في رواية ابن عمر وقد رواه في الصحيح رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، يقوم به يعني يقضي به ويعلمه ويقرأه ويتدبر آياته، فهذا مطابق لذاك. ففي حديث عبد الله بن مسعود ذكر صورتين من القيام بالقرآن، وهو التعليم والقضاء، ولكن هناك ما هو أكثر من هذا جاء في حديث ابن عمر فهو يقوم به آناء الليل من التلاوة ومن التدبر ومن التعليم ومن الفهم وما إلى ذلك. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق آناء الليل والنهار. نعم، هل هذا من فوائد الحديث؟ الحديث فيه جملة من الفوائد جواز تمني الخير في هاتين الحالين، وهذا من التمني المأذون فيه، لا يدخل فيما نهى الله عنه من التمني في قوله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فإن ذاك النهي عن تمني ما لا يجوز حصوله قدرا أو شرعا. قول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ما لا يجوز حصوله شرعا أو قدرا، قدرا كتمني المرأة أن تكون رجلا هذا لا يجوز، أو تمني الرجل أن يكون امرأة هذا لا يجوز. وأما التمني الشرعي أن يتمنى الإنسان فضيلة شرعية لا تحصل له فهنا هذا ممنوع شرعا. كان تتمنى المرأة الفضائل المتعلقة بالرجال في صلاة الجماعة على سبيل المثال، أو في الجهاد على سبيل المثال مما خص به الرجال دون النساء، وأن يتمنى الرجل الفضائل الشرعية التي خصت بها المرأة كفضل الأم مثلا ومنزلتها وما أشبه ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال: حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حفص الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس: هو خضر فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إليه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه.
هذا الباب أيها الأخوة قال فيه المصنف رحمه الله: باب ما ذكر في ذهاب موسى. موسى المراد به موسى بن عمران، أحد أولي العزم من الرسل، النبي الكريم الذي بعثه الله تعالى إلى بني إسرائيل، وهو كليم الله جل في علاه، فإن الله تعالى خصه بهذه الميزة والمنزلة العظمى، أن الله ابتدى موسى في الوحي بالكلام المباشر خلافا لسائر الرسل. ولذلك يعرف موسى عليه السلام بأنه كليم الرحمن. لماذا؟ مع أن الله كلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكلم غيره من الرسل، لكن لماذا سمي موسى كليم الرحمن؟ لأنه ابتدأ الله الرسالة إليه بالكلام بتكليمه مباشرة دون واسطة، كما هو الشأن في بعثة في إرسال جبريل إلى بقية الرسل صلوات الله وسلامه عليه. باب ما ذكر في ذهاب موسى، موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم، في البحر إلى القبر، يعني في طلب العلم والفهم. وصلة هذا الباب بما قبله، في الباب السابق ذكر باب الاغتباط بالعلم والحكمة، وذكر فيه قول عمر رضي الله عنه: تعلموا قبل أن تسودوا. وقد قال البخاري رحمه الله: وبعد أن تسودوا، زاد على كلام عمر وبعد أن تسودوا. وهذا ليس استدراكا من البخاري على قول عمر، إنما تنبيه أن عمر لم يرد بقوله تعلموا قبل أن تسودوا أنه لا يتعلم الإنسان بعد أن يسود، إنما المقصود أن يبذل جهده في التحصيل قبل أن يتقدم وأن يسود. ثم ساق المصنف رحمه الله هذا الباب في ذكر ذهاب موسى، وهو من هو في المنزلة والمكانة والرفعة والسيادة والرسالة، ذهب في البحر إلى الخضر ليتعلم منه. تعلم بعد أن ساد أو قبل أن يسود؟ بعد أن ساد. فالبخاري جاء بهذا الباب كالدليل على ما قاله في ترجمة الباب في ما ساقه في الباب السابق من قول عمر رضي الله عنه، قال عمر: تعلموا قبل أن تسودوا، قال البخاري: وبعد أن تسودوا. فالسيادة لا تمنع التعلم، فهذا موسى عليه السلام على رفيع قدره وعظيم منزلته قال للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وتأمل يا أخي كيف الأدب الجم العالي الرفيع من نبي كريم ورسول من أول العزم من الرسل يتلطف للخضر في طلب الإذن له في التعلم: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، خيرا وبرا وصلاحا وهداية؟ فالرشد ضد الغي. فأذن له الخضر بعد أن أخذ منه الميثاق على الصبر كما قص الله تعالى في سورة الكهف. فالعلم يكون من الصغير والكبير، ويكون قبل السيادة وبعد السيادة، وينبغي ألا يترفع أحد عن علم. الذي يترفع عن العلم فهو جاهل، بل تعلم من كل من تستطيع أن تتلقى عنه واحتسب الأجر في ذلك. واذكر مثل هذه الأخبار التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الدالة على أن العلم ليس له حد ينتهي إليه. ساق المصنف رحمه الله خبر هذه القصة، خبر هذا الذهب بإسناده عن عبد الله بن عباس أنه تمارى، هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري، تمارى أي تجادل وتناقش، وهذا جدال علم لا جدال ممارات ومخاصمة وطلب علو، إنما اختلف ابن عباس مع الحر بن قيس بن حصن الفزاري وهو من الصحابة الكرام رضي الله عنه، وهو ابن أخي عيينة بن حصن الصحابي الشهير. قال عبيد الله بن عبد الله في خبر هذه القصة، قال: أخبره عن ابن عباس أنه تمار هو الحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، أي في تعيين من هو صاحب موسى. قال ابن عباس: هو خضر فمر به أبي بن كعب. والحر بن قيس يقول: لا، ليس الخضر، فمر أبي بن كعب وهو الصحابي المعروف رضي الله عنه، فدعاه ابن عباس ناداه فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا، أي تجادلنا أنا وصاحبي هذا بصاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيا الذي طلب موسى الطريق إلى الوصول إليه. هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل، انتبه لهذه القصة، موسى في ملأ في جماعة من بني إسرائيل، وبعد أن كان رسولا صلوات الله وسلامه عليه، جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك، يسأل موسى هل تعلم أحد أعلم منك، قال موسى لا، فهو أعلم الناس لأنه الموصول بالوحي من السماء، أجاب بناء على ما قام في قلبه رضي الله صلوات الله وسلامه عليه. فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر، أي عنده من العلم ما لم يبلغ. والسؤال هنا هل تعلم أحدا أعلم منك على وجه الإطلاق؟ فقال موسى لا، فأوحى الله إليه تأديبا له أن ثمة من هو أعلم منك في شأن لم يوحى إليك. فقال بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه. وانظر إلى تواضع موسى عليه السلام، حيث إنه لما علم أن هناك من هو أعلم منه في شيء من الشريعة أو في شيء من العلم طلب السبيل إليه، أي اجتهد في الوصول إليه. فجعل الله له الحوت آية، الحوت يحمله في مفتل كما قص الله في سورة الكهف، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع، إذا ذهب منك الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، الذي كان علامة لمعرفة مكان الخضر، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال ذلك ما كنا نبغي، قال موسى ذلك أي هذا الحدث وهو ذهاب الحوت ما كنا نبغي أي ما كنا نطلب، فارتد على آثارهما قصص، رجع يطلبان الخضر لأنه أخبر بأنه إذا فقد الحوت فليرجع وسيجد الخضر، فوجد خضرا. فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه وهما تقدم وهو ما ذكره الله تعالى في سورة الكهف. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، فيه أن الإنسان يطلب العلم ولو سأل، وفيه أن الإنسان إذا سئل عن هل تعلم أحدا أعلم منك ينبغي له أن لا يقول نعم ولو كان في ذهنه وأعلم من حضر أو أعلم الموجودين، بل يقول الله أعلم فيرد العلم إلى الله عز وجل. وفيه من الآداب أنه إذا تخاصم اثنان أو تجادل اثنان أو تمار اثنان في مسألة من المسائل فإنهم يرجعون إلى أهل العلم في حلها وبيانها، وينقادان لما يخبرانهم به من, 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 من مسائل. وهذا ما جرى من الحر بن قيس بن عباس رضي الله عنهما. وفيه من الفوائد رفعة منزلة الخضر عليه السلام، والخضر رجل من الرجال فتح الله تعالى عليه فتحا في علم أمور خفيت على موسى رضي الله صلوات الله وسلامه عليه. واختلف العلماء هل الخضر نبي أو رجل صالح ألهمه الله علما، على قولين أكثر أهل العلم على أنه نبي، وقال الجماعة إنه ليس نبيا، وهذا هو الأقرب فيما يظهر والله تعالى أعلم. والمسألة قريبة، إنما المتفق عليه أن الله فتح عليه معارف وعلوم لم تكن عند موسى عليه الصلاة والسلام. وفيه أن الأعلى يطلب العلم من الأدنى منزلة، فموسى بالاتفاق هو أعلى منزلة من الخضر، فهو من أولي العزم من الرسل، وهو كليم الرحمن، وجميع أنبياء بني إسرائيل ورسل بني إسرائيل جاءوا مصدقين لدعوته، حتى عيسى وهو من أولي العزم من الرسل جاء مصدقا لما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، فمنزلته عالية رفيعة عند رب العالمين. وبالتأكيد أنه أعلى من الخضر منزلة، حتى لو قيل إن الخضر نبي، حتى على القول بأن الخضر نبي منزلة موسى أعلى. الشاهد أن علو منزلة موسى عليه الصلاة والسلام لم تمنعه من إيش؟ من أن يتعلم من الخضر. وفي الحديث جملة من الفوائد أيضا.
شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.